الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا في دروس مضت نتكلم عن الأحاديث الواردة في أحكام الصلاة. وفي هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. هذا حديث من أحاديث الأصول والقواعد التي تمر على كل إنسان. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم، المراد بالقلم هو التكليف، لأن القلم هو الذي يكتب به كل شيء ويحسب به كل شيء. فرفع القلم يعني توقف القلم عن الكتابة في حق هؤلاء بحيث لا يسجل عليهم مخالفات. فرفع القلم في الشريعة عن هؤلاء يعني أن أخطاءهم تكون غير محسوبة. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ. فلو أن إنسانا نام وقد اتخذ الوسائل المساعدة لإيقاظه للصلاة لكنه لم يستيقظ ففاتته صلاة الجماعة فلا إثم عليه لأنه كان نائما. وأما من لا يجعل له وسائل لتنبيهه أو يجعل وسائل التنبيه إلى ما بعد وقت الصلاة ويحتج بأنه نائم، فهذا تعمد تأخير الصلاة فيؤاخذ ولا يرفع عنه القلم، وإنما القلم سجل عليه أنه تعمد أن لا يقوم للصلاة في وقتها. وعن الصبي حتى يحتلم، الاحتلام معناه إنزال المني والإنسان نائم لا اختيار له، هذا هو الاحتلام. وهذا لا يحصل إلا عند البلوغ، وهو من علامات البلوغ. والبلوغ يحصل بالاحتلام وبالحيض بالنسبة للمرأة، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل، وببلوغ الخامسة عشرة. فإذا لم يحتلم بهذه الأمور حتى وصل إلى الخامسة عشرة وتمها، فإنه يحكم عليه بالبلوغ ويعتبر إنسانا مكلفا، يؤاخذ بما يؤاخذ به الإنسان الكبير من رجل أو امرأة، فجميع الأحكام الشرعية تجري عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، إلى الآن ما بلغوا ولم يكلفوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا أن ندرب أولادنا وأن نربيهم منذ نعومة أظفارهم على الالتزام بالصلاة حتى إذا بلغوا لا يفكر أحد منهم أن يتخلف عنها أو يهملها، وإنما يلتزم بأدائها برغبة ومحبة دون كسل أو ملل. والثالث قال: عن المجنون حتى يعقل. المجنون قد زال عقله فلا يعرف تحمل الخطاب ولا يدرك الأمر والنهي، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولا يحمل الناس ما لا يطيقون، فهذا يسقط عنه التكليف فلا يطالب بالصلاة ولا الصيام ولا غيرها، وتصرفاته لا يؤاخذ بها إلا في الإتلافات، فإن الضمان من ماله، لو أتلف شيئا فإن عليه الضمان من ماله. وأما التكاليف العبادية فإنها تسقط عنه. وأما من أزال عقله باختياره كالذي يشرب الخمر والمخدرات ونحوها مما يزيل العقل، فإن هذا يؤاخذ بجميع ما يصدر منه من طلاق أو إقرار أو اعتداء، لأنه عندما أقدم على تعاطي ما يزيل العقل تحمل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك. وإلا لو قلنا إنه قد زال عقله ولا شيء عليه لصار كل إنسان يريد أن يعبث يتعاطى المسكر فيذهب ويقتل فلان ويأخذ مال فلان ويفعل الفاحشة بفلانة ويعمل ما يحلو له ويقول أنا زال عقلي ما علي تكاليف. وهذا أمر ممنوع في الشرع، بل إن الإنسان الذي يتعاطى المسكر يتحمل كل النتائج المترتبة على تصرفاته بعد تعاطيه للمسكر مما هو من أثر المسكر. فلو طلق زوجته وقع طلاقه، ولو أقر بمال لأحد اعتبر إقراره، ولو فعل فاحشة أقيم عليه الحد، ولو سرق أقيم عليه الحد، وهكذا بقية الأمور. وإنما مراد النبي عليه الصلاة والسلام برفع القلم عن هؤلاء الثلاثة لأنهم لا اختيار لهم. فالإنسان الذي يصاب بالجنون، صاب بالمس، لا اختيار له، فلا يترتب على تصرفاته حال الجنون آثار يؤاخذ بها. ذكر العلماء رحمهم الله إذا كان الصبي غير مكلف فما حكم أفعاله الخيرة كصلاة النافلة وصيام النافلة ونحو ذلك، هل يترتب عليها أجر؟ والجواب نعم، يثاب عليها ولا يعاقب على تركها. ومن أجل هذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلزمون صبيانهم بالصيام وهم صغار إذا كانوا يطيقون، فالصبي دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، لكن إذا كان يطيق ذلك فيلزم أهله أن يدربوه ويعلموه ويرغبوه في ذلك، ولو أخطأ لا يعاقب، لكن يرغب في هذا الأمر ويحبب إليه. وكذلك الصلاة، جاء عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نوجه صغارنا للصلاة منذ السابعة ونضربهم على تركها في العاشرة، وهم إلى الآن لا تجب عليهم، لكن لأجل أن يتربوا على التعبد لله ويحسنون أحكام هذه العبادة. وعلى هذا فالأحكام الشرعية أو الأمور العبادية إذا أداها الصبي صحت منه وهي له نافلة، تحسب له نافلة، كما لو اعتمر أو حج فإنه يصح منه. ولهذا لما كان في حجة الوداع جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت لها صبيا، قالت ألي هذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، فله حج يكتب له أجره، لكن لا يجزئه عن الفريضة، إذا بلغ لزمه أن يحج حج الفريضة، والحج الذي كان قبل البلوغ إنما يعتبر نافلة له. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، رواه أحمد بسند حسن. وأخرج مسلم في صحيحه معناه من حديث عمرو أيضا بلفظ: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول والآخر. هذه المعاني التي يكثر السؤال عنها، وهو أن الإسلام الإنسان إذا كان على حال من الضلال والفساد والكفر والعناد ثم فتح الله تعالى عليه بالتوبة والإسلام والاستقامة فإن أعماله السيئة تمحى، وقد قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني من يشرك أو يقتل أو يزني يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئات تنقلب إلى حسنات، وهذا كرم عظيم من الكريم جل جلاله للإنسان الذي يتوب فيقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة، ويستقيم على الحق، يعمل الأعمال الصالحة، يسارع في فعل الخيرات ويبتعد عن المنكرات. تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، استقام على الحق، ما صار يوم طالع يوم نازل، يوم صح يوم غلط، يوم استقامة يوم انحراف، لا، ماشي على طول على الطريقة السوية. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول إن الإسلام يجب ما قبله، ومعنى يجب أي أنه يهدم ويلغي ويمحو، فالإسلام يزيل ما سبق من آثار الكفر والفساد. كثير من الناس يسأل يقول: إنه لم يبدأ الصلاة إلا بعد أن تجاوز 20 أو 30، وقال لي أحدهم: إنه لم يبدأ الصلاة إلا بعد 40، فهل يقضي 25 سنة من الصلاة في كل يوم 5 فروض؟ هذا الحديث أجاب عن هذا. الإسلام يجب ما قبله، والإسلام يهدم ما كان قبله. يقول أنا ما كفرت، أنا تركت الصلاة. نقول بل كفرت، وحينئذ لا قضاء عليك ما دمت قد استقمت على الإسلام وصرت تصلي، فما مضى لا يحتاج إلى قضاء. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. انتبهوا لأولادكم، كثير منكم، وأرجو أن لا يكون منكم لكن من الناس، عندهم أولاد في 16 أو في 19 أو في 20، يوم يصلي وأسبوع ما يصلي، ما حكمه؟ هل هو من المؤمنين؟ الجواب لا، ترك الصلاة، وترك الصلاة كفر، فعليه أن يتوب توبة صادقة ويبدأ صفحة جديدة من حياته، ولا يلزمه القضاء. الذي يلزمه القضاء هو الذي يجهل الحكم، كما لو أن إنسان حديث الإسلام أو في بلد ليس فيه مسلمون وهو توبه أسلم، حينئذ يقال يجهل الحكم، هذا يلزمه القضاء. أما الإنسان الذي يعيش بين والدين مسلمين وفي بلاد إسلامية وهو يترك الصلاة، فهذا لا يجهل الحكم، وهو يسمع المنادي في اليوم 5 مرات: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ما سأل نفسه لماذا ينادي هذا بالميكروفون، ينادي تعالوا صلوا، تعالوا أدركوا الفلاح؟ هل هذا عبث؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فيجب على كل مسلم أن يفهم هذا ويفهمه لأولاده بنين وبنات، لا يقعوا في هذا الأمر الخطير. فالإسلام يهدم ما كان قبله من التقصير والغفلة ومن المخالفات الشرعية، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل أن ينقذ نفسه وأهله من مضلات الفتن، فهو ينتقل ليس طلبا للراحة ولا للسكنى ولا للرغد في العيش، وإنما لينقذ نفسه من ضلال الكفار. فترك وطنه وترك أملاكه وأمواله وذهب إلى بلد إسلامي لأجل أن يعيش مع المسلمين يحافظ على دينه، فإذا فعل ذلك فإن هذه الهجرة تهدم ما كان قبلها من المخالفات والتقصير. والحج يهدم ما كان قبله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الإنسان الذي يؤدي الحج كاملا بأركانه وشروطه وواجباته ولا يقع في المعاصي، لا يقع في المخالفات، يؤدي الحج سليما، فإنه إذا خلص من الحج صفحاته وسجلاته بيضاء نقية ليس فيها شيء من الشوائب، رجع من ذنوبه مثل الوقت الذي ولد فيه للتو، ما عنده خلفيات ولا عنده سيئات ولا عنده مدلهمات، صحائفه بيضاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فينبغي للإنسان أن يجتهد في أن يكون حجه سليما، يأتي بالمطلوب ولا يصاحب ذلك شيئا من الممنوعات، ليس فيه شيء من محظورات الإحرام ولا من المعاصي الأخرى من سائر أنواع المعاصي، يأتي بالأركان والواجبات والشروط ويحافظ على أن يصون حجه عن أن يقع فيه شيء من المعاصي، وبهذا ينهدم ما كان قبل ذلك من الذنوب. يقول الشارح رحمه الله: معنى يجب ما قبله أن يقطعه، والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها حال كفره. وأما الطاعات التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبها، لحديث حكيم بن حزام عند مسلم وغيره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فهو يقول إنه كان يعمل في الجاهلية أمور من البر والخير، من صدقات ومساعدة محتاج وتقديم خدمة لمضطر ونحو ذلك، يقول: هل لي فيها شيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أي أنها محفوظة لك ومدخرة لك فلا يضيع منها شيء. أما لو أن الإنسان مات على الكفر فإنه لا يكتب له من ذلك شيء، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو أن إنسانا مات على كفره وهو يقدم المعونات ويبني المستشفيات ويساعد الناس فهذا لا يحصل منه شيئا، أما لو تاب فإنه محفوظ له. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا للمواقيت، مواقيت الصلاة، وساق عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس. ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال: سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلي. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصله، فصلى الفجر. ثم قال جبريل عليه السلام: ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه: وصلى المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال فيه: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، وفيه: ثم قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي: هذا حديث حسن. هذه الأحاديث تبين أوقات الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسري به وعرج به إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلوات 50 خففت إلى 5، وجاء وأخبر الناس بحادثة الإسراء والمعراج، صدق من صدق وآمن من آمن وكفر من كفر، ثم أمر صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي للصلاة وقت الظهر، الصلاة جامعة، لم يكن شرع الأذان المعروف بعد، حيث لم يشرع إلا في المدينة. فاجتمع الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر وهو أول الصلوات، على هذه الكيفية صلاها حين زالت الشمس. الزوال عندما تكون الشمس في كبد السماء وظلها وهي قادمة من المشرق يكون إلى الغرب، الزوال هو أن ينتقل الظل الذي جهة الغرب إلى جهة الشرق ويصير مكان الظل شمسا، هذا هو وقت الزوال، وهو الذي يؤذن له المؤذن الآن في كل بلد، وكل بلد بحسبه ووقت زواله، ويختلف بحسب الأيام وبحسب البلدان. في اليوم الثاني صلى الظهر عندما صار ظل الزوال مثل الشاخص، يعني أنت واقف في الشمس يكون ظلك طولك، أن طولك 170 سنتي يكون ظلك 170 سنتي، هذا ظل كل شيء مثله، هذا هو نهاية وقت صلاة الظهر. بنهايته يبدأ وقت صلاة العصر. إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر، فللإنسان أن يصلي الظهر في هذه المساحة وقت الزوال إلى أن يصير ظل الشاخص طوله بعد ظل الزوال، لأنه أحيانا تكون الشمس شمال أو جنوب فيكون فيه للزوال ظل يضاف إلى هذه المسافة. إذا صار ظل كل شيء مثله فإنه يكون قد دخل وقت العصر، ويستمر وقت العصر إلى غروب الشمس، وهذا وقت اضطرار، لكن وقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشاخص مثليه، يعني طوله مرتين. إذا وضعت مثلا وقفت في الشمس وطولك 170 سنتي يصير ظلك 340 سنتي، فحينئذ انتهى وقت الاختيار في صلاة العصر، لا يجوز للإنسان أن يؤخر العصر إلى ما بعد هذا الوقت إلا في الضرورة، لكن الاختيار لا يجوز التأخير، يحرم. وهو يعبر عنه باصفرار الشمس. فإذا صار ظلك طولك مرتين انتهى وقت العصر، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد هذا الوقت. أما المغرب فإنه يدخل وقت المغرب إذا غاب قرص الشمس كاملا، فإن الإنسان يصلي المغرب. ذكر الحديث الذي معنا أن جبريل عليه السلام في المرة الثانية صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في هذا الوقت، ولكن وردت أحاديث أخرى أنه صلى به في اليوم الثاني المغرب قبيل مغيب الشفق. فوقت المغرب من غروب الشمس إلى ما قبل غروب الشفق الأحمر. وأما وقت العشاء فإنه يدخل عند غروب الشفق الأحمر. وفي المرة الثانية عند منتصف الليل بحسب طول الليل وقصره، فيحسب من المغرب إلى الفجر ويقسم على اثنين، النصف هو نهاية وقت صلاة العشاء، وهذا وقت الاختيار. وأما وقت الاضطرار فإنه يكون إلى ما قبل طلوع الفجر. جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة ما بين هذين الوقتين، فإذا صلى الإنسان في أول الوقت أو وسط الوقت أو آخره لا حرج عليه، أما أن يؤخره إلى أن يخرج فإنه يكون متوعد بويل، وويل للمصلين هو واد من أودية جهنم لو سيرت به جبال مكة لذابت من شدة حره، أعده الله للمصلين لكن يؤخرون الصلاة، لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس أو لا يصلي العصر حتى تغرب الشمس. فيلزم الإنسان أن يبادر لأداء الصلاة في وقتها، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها بحال من الأحوال. ذكر ابن أبي خيثمة عن الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي إن الصلاة جامعة، ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر 4 ركعات. يأتم أو يأم جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، ويأم محمد صلى الله عليه وسلم الناس لا يسمعهم فيهن أو لا يسمعهم فيهن قراءة، يعني أنها صلاة سرية. يقول أبو عمر قال جماعة من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان من غير توقيت ولا تحديد ركعات معلومات ولا لوقت محصور. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وقامه معه المسلمون نحوا من حول حتى شق عليهم ذلك، فأنزل الله تعالى التوبة عنهم والتخفيف في ذلك في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه آخر سورة المزمل. ونسخه وحطه فضلا منه ورحمة، فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الصلوات 5. يقول وذهب الشافعي والأكثرون إلى أنه لا اشتراك في وقت الظهر ووقت العصر، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر، وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. واحتجوا بحديث أبي عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعا بلفظ: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر الحديث. وأجابوا عن حديث جبريل هذا بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك بينهما، بمعنى أنه انتهاء وقت الظهر هو بداية وقت العصر. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.